أحسن وسيئات أعمالنا. من يهدي الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أشكر الله تعالى، أشكره سبحانه وتعالى شكرا يليق بجلاله وأثني عليه الخير كله، فإنه الذي وفق وأعان بهذا اللقاء بهذه الوجوه المباركة. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، كما سمعتم عن موضوع الكلمة، هذه الكلمة أو هذا الموضوع الله عز وجل بيّنه في كتابه العزيز، وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، المعاصي وأضرارها وآثارها، وما يحصل للإنسان المسلم إذا عمل المعاصي من الآثار والسيئات والمصائب والنكبات والابتلاء والمحن. لا شك أن الله عز وجل بيّن ذلك تحذيرا للناس ورحمة منه سبحانه وتعالى بعباده، وليبين لهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ولهذا فمفهوم المعاصي كما ذكر أهل العلم هي ترك المأمورات التي أمر الله بها، أو الوقوع في المحذورات التي حرمها الله تعالى، هذا مع المعصية. فلا شك أن من فعل هذا أو فعل شيئا منه فقد عصى الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله تعالى أن من يعصيه ومن يعصي رسوله عليه الصلاة والسلام فتوعده بالذل والهوان والخسارة والتعاسة والذل في الدنيا والآخرة. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واضحا لا شك فيه. وهذا يبينه الله تعالى لنا. والمعاصي لا شك أن لها أسباب، لها أسباب إذا وقع فيها الإنسان بهذه الأسباب وقع في المعاصي. فمن أعظم الأسباب ضعف الإيمان بالله تعالى، وضعف الحب لله تعالى، وضعف المراقبة لله تعالى. حينما يكون الإنسان ضعيف الإيمان أو يكون يعني مهزوز الإيمان يقع في المعاصي لضعف المراقبة لله ولضعف اطلاع أو تعظيم الله تعالى في قلبه وفي نفسه. فلو علم بأن الله لا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فلو علم العبد ذلك لالتزم بطاعة الله تعالى. ولهذا الله عز وجل بيّن في وصية لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. مثقال ذرة حبة من خردل وهي أصغر من حب الرشاد الذي قال له التفة، لو كانت في السماوات أو في الأرض من خير أو شر يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لا يخفى عليه خافية. ولهذا العبد المؤمن إذا كان ذلك في قلبه فإنه يراقب الله تعالى ولا يعصيه. فسبب المعاصي من أسبابها هو ضعف الإيمان وضعف المراقبة لله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. في وقت الشيخ الكلمة تنتهي فيه ولا مفتوح؟ ها؟ ما أدري والله، على رأيكم، من أخشى أشق عليكم. ها؟ ها؟ لكن على حسب التحمل والرغبة. ها؟ إذا رأيت أربع خرجوا أستعيد وأقف. فلا شك أن من أسباب المعاصي ومن أسباب وقوع العبد فيها هو ضعف الإيمان بالله تعالى وضعف المراقبة لله تعالى. ذكر ابن حجر، ذكر ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في كتابه جامع العلوم، بل في كلمة الإخلاص كتاب النووي يقال له كلمة الإخلاص للحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، ذكر أمورا نافعة لكن منها قصتين عظيمتين تدلان على أن الإنسان إذا راقب الله تعالى واستحضر عظمة الله وعلم بأن الله يراه وأنه القادر على كل شيء وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن دليلا، كن سعيدا، كن موفقا، كن ميتا، كن حيا إلى كذا وكذا، كن كريما، كن يعني غنيا، كن فقيرا، كن دليلا، هذا يدل على المراقبة لله. فذكر رحمه الله قصتين منهما أن رجلا جاء إلى امرأة في برية في صحراء ما عندها أحد، ليس هناك أحد من البشر ولا يرى أحد أمام عينه وفي ظلمة في ليل، فراودها وأراد منها شيئا حرمه الله تعالى فامتنعت، فاستغرب هذا الرجل، استغرب قال ما يرانا إلا الكواكب ما عندنا أحد، الكواكب النجوم بس هي اللي ترانا ما في أحد. فقالت فأين كوكبها الذي كوكب الكواكب أينه؟ فذكر الله تعالى وعلم بأن الله يراه وهرب وتركه. هذا يدل على أن الإنسان لو استحضر عظمة الله وقدرة الله والاطلاع عليه لخافه سبحانه وتعالى، هذا المؤمن، الكلام عن المؤمن العاصي. والقصة الأخرى أن رجلا دخل بيتا واسعا وجد فيه امرأة ليس هناك في هذا البيت أحد، فأمرها مكرهة بالقوة أن تغلق الأبواب فأغلقتها، امرأة مسكينة أغلقتها تحت القوة، ثم خشي أن يكون بعض الأبواب بقي يعني مفتوحا، فقال هل بقي من الأبواب شيء؟ قالت نعم، يبقى الباب الذي بينك وبين الله أغلقه، أغلق الباب الذي بينك وبين الله تعالى. فهرب هذا الرجل علم بأن الله يراه. إذن هذا الإنسان المسلم لو استحضر عظمة الله ومراقبة الله له وعلم بأنه يراه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعصي الله، هذا سبب الوقوع في المعاصي بعد الشيطان، لأن الشيطان هو الإنسان عدو من ألد العداء، والشهوات حب الشهوات وحب الوقوع في الشبهات، لكن من أسباب الوقوع في المعاصي هو هذا ضعف الإيمان وضعف المراقبة لله تعالى. ولهذا يقول بعض القائلين إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يغيب. قال الآخر الأندلسي رحمه الله تعالى إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني، أو كما قال. وقال بعضهم يا من يرى مد البعوض جناحه، البعوض النامس معروف عندكم، من يرى جناحه في الظلمة سبحانه وتعالى ظلمة، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها بنحرها، يرى العظام، عظام النامس هذا والبعوض يراها سبحانه وتعالى، بل يرى أعظم من ذلك، قال ويرى نياط عروقها في نحرها، وانظر إلى أعظم أمر أعظم من هذا، قال والمخ يرى المخ بعد، والمخ يجري في تلك العظام النحل. قال ابن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. سبحان الله العظيم. فلو راقب الإنسان ربه وعلم بأنه سبحانه وتعالى يراه وأنه يطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية لا يمكن أن يعصيه سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب الوقوع في المعاصي الشيطان، وله عقبات ذكرها أهل العلم، منهم شيخ الإسلام، منهم ابن القيم رحمة الله عليه تعالى، ذكر أن الشيطان له عقبات مع الإنسان. العقبة الأولى التي يقف له فيها العقبة هي التي الطريق الذي يكون مغلقا أمام الإنسان ولا يستطيع أن يمر إلا معه، تصور جبلين وبينهما طريق عقبة وهناك حرس يحرسون في هذا الطريق، الشيطان له سبع عقبات للإنسان بالترتيب، يبدأ بالأقبح في الأقبح في هذه العقبات. العقبة الأولى يدعوه إلى الشرك بالله تعالى، إلى أن يجعل لله ندا وهو خلقه، والله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهو يحاول أن يشرك، يحاول أن يدعو غير الله، يحاول أن يستغيث بغير الله، يحاول أن يخاف خوف السر من غير الله تعالى، يحاول أن يصرف شيئا من أنواع العبادة من الذبح أو من النذر أو من الخوف أو من الرجاء أو من الاستغاثة أو من الاستعانة لغير الله تعالى. فإذا وقع الإنسان في ذلك فقد حصل للشيطان ما يريد. العقبة الأولى عنده أنه يدعو إلى الشرك بالله تعالى. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن وقع في الشرك لا يغفر له مطلقا حتى يتوب، حتى يرجع إلى الله تعالى. فإن مات فهو من أهل النار خالدا مخلدا بها. أما المعاصي الأخرى فهي تحت المشيئة عند أهل السنة والجماعة، تحت المشيئة، لكن لها تأثير ولها خوف عظيم. وربما يبقى الإنسان في النار مدة لا يعلمها إلا الله. يخرج أهله يعني من أهل السنة من يخرج من النار وهو قد امتحش ولم يبق منه إلا موضع السجود، نسأل الله العافية، من المؤمنين عنده إيمان لكن إيمانه ضعيف، وعنده كبائر من كبائر الذنوب أدخلته النار. إذن فالله عز وجل يقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. في الرواية الأخرى: فقد افترى إثما عظيما. فإن عجز الشيطان عن الشرك بالله تعالى انتقل إلى المعاصي كبائر الذنوب، يرضى بالكبائر لأنها عنده يعني بعد الشرك في القبح وفي الجرائم، ويبدأ بالمهلكات التي تهلك الإنسان كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الموبقات، المهلكات السبع الموبقات، قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل وأكل الربا وأكل أموال وأكل أموال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا من الموبقات، من الذنوب العظيمة يحاول الشيطان أن يقع الإنسان فيها. وأهل السنة ذكروا بأن تعريف الكبيرة، ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة، والصغائر تكفر بالصلوات وتكفر بالاستغفار وتكفر بالعمرة وتكفر بالحج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. ذكر العلم بأن هذا التكفير، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والصلاة إلى الصلاة، صلوات الخمس مكفرات لما بينهن، لكن قال قيدها ما اجتنبت الكبائر بشرط. إذن هذه الكبائر على الصحيح من أقوال العلم لا تكفر لا بحج ولا بعمرة ولا بعمل من الأعمال الصالحة، تبقى كبيرة حتى التوبة. لكن لا نقول كالخوارج بأن هذه كبيرة تبطل عملها، لا، أعماله ما يخرج من الإسلام بالكبيرة، لأن الخوارج يقولون بأن من عمل كبيرة فهو يكون خارجا من الإسلام، خرج من الإسلام ودخل في الكفر ويكون مرتدا عن دين الله تعالى. فإذا أكل الربا يكون مرتد، يكون كافر، يكون كاليهود والنصارى إذا عمل. لا، أهل السنة والجماعة يقولون بأن الكبيرة هو كل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بعقاب أو بلعنة أو بالنار أو بنفي الإيمان، كما يقول: من فعل ذلك، من عمل ذلك فليس من المسلمين. هذه يدل على أنها كبيرة. هذه الكبيرة تبقى على الإنسان، لا تغفر إلا بالتوبة. فإذا تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب بقيت عليه حتى يلقى الله. فإذا لقي الله بينه وبين الله أكرم الأكرمين إن شاء الله عفا عنه بإيمانه بتوحيده بحسنات أخرى، وإن شاء عاقبه إن لم يأتي لناقض من نواقض الإسلام يعاقبه بالنار. الخلاصة أن الكبائر هي أعظم الذنوب، فإذا وقع بها الإنسان فإن الصغائر على القول الصحيح من أقوال العلم لا تكفر الصغائر، كذلك صغائر تبقى عليه والكبائر تبقى عليه إلا بالتوبة، نسأل الله العافية، حتى لو حج واعتمر. ذكر العلم بأنه تبقى لظاهر الآية قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا يدل، لكن الله لا يظلمه من حجه شيئا ولا يظلمه من عمرته شيئا ولا يظلمه من أعماله شيئا ولا من صلاته، تكتب في موازين حسناته كرما منه وجودا وإحسانا منه سبحانه وتعالى. ثم يوم القيامة يجازي سبحانه وتعالى بوزن الميزان والعفو أو العقاب على هذه المعصية. فالخلاصة أن الذنوب خطيرة، كبائر الذنوب خطيرة. ولهذا قال سماحة الشيخ شيخنا رحمة الله عليه عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، يقول: ومن منا ينجو من الكبائر، من الغيبة؟ من منا، من هو الذي ينجو من الغيبة؟ هذا من باب التواضع، ولا نحسبه والله حسيبا ولا نزكيه على الله أحد، نحسبه من أهل العلم والإيمان والتقوى. يقول: من منا ينجو من الغيبة التي ذكرك أخاك بما يكره، وهي من كبائر الذنوب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نريد أن نعرف الكبيرة، الغيبة هل هي كبيرة أو ليس كبيرة، نطبق عليها التعريف. كل ذنب في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ها؟ أو لعنة أو غضب أو نفي الإيمان، هل الغيبة من الكبائر؟ نبحث عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، نسأل الله العافية. وثبت في سنن أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما عري به إلى السماء مر بجبريل فرأى أناسا لهم أظهار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقيل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في لحوم الناس، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، نسأل الله العفو والعافية. دل ذلكم على أن الغيبة من كبائر الذنوب التي ينبغي بل يجب على العبد أن يبتعد عنها، والله تعالى صورها ومثلها بأكل لحم الإنسان الحي، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلا شك أن الشيطان ينتقل إلى هذه العقبة، ينتقل إلى إن عجز عن الإنسان ولم يقع في شيء من كبائر الذنوب، رضي بالصغائر، رضي بالصغائر الذنوب ومحقرات الذنوب، لأنها إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته، إذا اجتمعت الصغائر على الإنسان ولم تكفر ولم تهلكه. وهي تكون الصغائر تكون كبائر بأمور كما ذكر العلم، تكون صغيرة كبيرة إذا صدرت من عالم يقتدى به، يقتدي به الناس، لأنه إذا عمل الصغائر في هذا الناس يقتدون به، يقولون: لو كان هذا ذنب من الذنوب ما عمله الإمام الفلاني ولا علمه الشيخ الفلاني ولا علمه عمله المدرس الفلاني، هذا فهو قدوة يقتدون الناس به. فذكر بعض العلم أنها تكون الصغائر كبائر بأمور، منها أنه يعني تكون من إنسان له شأن في الناس ويقتدون به، ومنها أنه إذا استصغر الذنب ورأى بأنه صغير. ولهذا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالبخاري أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل الذي فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يستصغرها. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة لا كبيرة مع الاستغفار، أي التوبة، ولا كبيرة مع الاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار أي مع التوبة، ولا صغيرة مع الإصرار، إذا أصر عليها كن كبيرة. إن عجز عن الصغائر انتقل إلى المرتبة الرابعة، وهي المكروهات والأمور التي تكون مكروهة ولو يرضى بها الشيطان، يرضى بها. إن عجز عن ذلك انتقل إلى أمر آخر، عقبة أخرى، وهي الأعمال المرجوحة المباحات، ينتقل المباحات حتى يشغله بها عن الطاعات، فيجعله مثلا يقوم بالأعمال التي فيها بيع وشراء أو أعمال أخرى وتشغله عن طاعة الله، لعله يتوصل إلى أن يشغله بها عن طاعة الله تعالى، ويتأخر عن الصلاة، يتأخر عن الواجبات وتشغله عن الواجبات ويفكر بها في الصلوات. بعض الناس إذا كبر ما ينصرف صلاة من يسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كثير من الناس والله يقول: وقليل من عبادي الشكور، ينصرف من صلاته أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، لم يكتب له منها إلا القليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها. صلاته يفكر إذا كان عنده عمارة ينعمل وهو يصلي، إذا كان عنده مزرعة كذلك، إذا كان عنده تجارة. ولهذا كثير من الناس أسأل الله أن يكون العفو والعافية ما يكون شغله الشاغل للصلاة، بمجرد ما يقول اليوم الله أكبر سرح قلبه ونفسه تفكر خارج الصلاة، وهذه مصيبة من المصائب عظيمة، مصيبة من المصائب. ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطر حديث خطير يعني يدل على خطر هذا العمل للإنسان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إذا صلى العبد قام في صلاته فإنه قبل وجه ربه فلا ينصرف فينصرف الله عنه، أسأل الله العفو والعافية. قال العلم الانصراف يكون بأمرين، الانصراف يكون على نوعين: انصراف بالقلب وانصراف بالرأس أو بالجسد أو بالحركة، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. هذا خطر على الإنسان، فالإنسان يسأل الله العفو والعافية. فإن عجز عن المباحات انتقل إلى الأعمال المرجوحة، أعمال مرجوحة، إذا كان هناك عمل طيب فهو يرضى بأن يكون هناك عمل أقل منه بالثواب. مثال ذلك: إنسان جالس في المسجد، وهذا وإن كان فيه ثواب لكنه يحاول أن ينتقل به إلى شيء يكون أجره أقل، كمثال إذا القرآن هو أفضل الذكر، ليس كذلك؟ القرآن هو أفضل الذكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الآية قال: ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم ولام حرف وميم حرف، الحسنة بعشر أمثالها، ألف باء تاء ذا كل حرف بعشر حسنات. فلو قلت قل هو الله أحد، هذه الكلمة لو عدت الكلمات الأحرف التي فيها واضربها في عشرة كم فيها حسنات، فأنت قل سبح قل سبح. طيب التسبح طيب ألف ثواب، لكن الشيطان يقول أنت أحسن تحصل على تسبح طيب ولا تقرأ القرآن، لأنه يعلم بأن التسبيح حسنات ولا شك في ذلك، ولكن مع ذلك يحاول أنه يأخذ الأدنى، ما يقال له أدنى التسبيح، يقال له عظيم، لكن يحاول أنه يعمل بالعمل المرجوع. ولا شك أن التسبيح قد يكون أفضل من قراءة القرآن في أحوال، مثال ذلك أدبار الصلوات، يعني أدبار الصلوات أذكار، أذكار هل الأفضل إذا سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أن يذكر الأذكار الواردة المشروعة، أو يأخذ المصحف يقرأ بدون أذكار؟ صح، لا شك أن هذا مشروع، قراءة القرآن لها وقت غير هذا الوقت، فإذا كان الأذكار راتبة المرتبة هذا أفضل من قراءة القرآن، لأن الإنسان قد جعلها مرتبة يعني في أوقات. أما قراءة القرآن وبينه وبين الأذكار، قراءة القرآن أفضل، هي أفضل الذكر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع، يعني هي أفضل القرآن، أفضل أفضل كلمات بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، هي أفضل الذكر بعد القرآن. ولهذا الإنسان إذا لم يحفظ الفاتحة، ذكر أهل العلم، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان ما يحفظ شيء من القرآن علمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدل الفاتحة حتى يحفظ الفاتحة. الخلاصة أن الشيطان، فإن عجز عن هذا الشيطان أرسل أعوانه، استعان بأعوانه من الإنس، على هذا آخر عقبة، يعني عجز منه من جميع الطرق، أو يحاول أن يرسل عليه شياطين الإنس يأتون للإنسان ويستأجر ثوبك طويل تصير تطوع تربي لحيتك تصير مثل يعني المجرمين أنت تعمل كذا. إذا علمت بهذا فهذا مرسول من قبل الشيطان يحاول أن يضعف إيمانك، وهكذا. إذن هذه العقبات هي عقبات الشيطان الذي هو من أسباب الوقوع بها. والاستعادة من الشيطان هي العلاج: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أما الإنسان شياطين الإنس فإن العلاج له قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم المعاصي أنواع صغائر وكبائر كما تقدم، أما أضرارها فأضرارها كثيرة، أضرارها لا تعد ولا تحصى. كل شر يقع فيه المسلم ويقع للمسلم، وكل مصيبة وكل ذل وكل هوان وكل ما يحصل للناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. والله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير، لكن ما يقع فيه الناس بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم. ولهذا أضرارها كثيرة، فمنها أنها سموم القلب تورث القلب الذل والهوان والتعاسة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت به نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت به نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعوذ بالله من هذا القلب، ونسأل الله القلب الأبيض، فإن الذنوب إذا عرضت على القلوب كل ذنب يعمل لسان نكتة سوداء، نقطة يعمل الثاني نقطة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، مع إنكار المعاصي وإنكار السيئات يكون القلب أبيض لا تضرها الفتن، أما مع الوقوع في المعاصي وكثرة المعاصي يكون القلب أسود مرباط. مرباز يعني منكوس، يعني هذا الكوب مثلا لو نكس على وجهه ثم جعلت أتيت بالماء وصبيته من أسفل ما يدخل فيه، ما منكوس كالكوز مجخية، يسمع الذكر، يسمع القرآن، يسمع المحاضرات، يسمع الخطب النافعة، يسمع الخير الكثير، لكنه لا يستفيد، قلبه منكوس. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال الله تعالى على المنافقين حينما يحضر قلوبهم منكوسة، كانوا يحضرون خطب النبي عليه الصلاة والسلام ويستمعون لذكره عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لا يستفيدون. فخرج بعضهم وكان يسأل عبد الله بن مسعود، يسأل عبد الله بن مسعود يقول: ماذا يقول، ماذا يقول النبي قبل قليل؟ فالله عز وجل أجاب على ذلك، يقول سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نسأل الله العفو والعافية. فالسبب أن الله قد طبع على قلبه بالمعاصي والسيئات والجرم والنفاق حتى ما يستفيد ما لا يقول، ولهذا يسأل، يعني أعمى الله بصيرته. نسأل الله العفو والعافية. الآن الإنسان عنده بصر، لو خرج الإنسان البصير وراء الشمس يدركها، لكن لو خرج الإنسان أعمى البصر ما عنده بصر، ما عنده شيء مطلقا، ثم نظر إلى الشمس ما يراه، هذا أعمى البصر. فعمى البصيرة أشد من هذا، نسأل الله العافية. يرى الحق ويسمع الآيات والقرآن لكنه أعمى البصيرة، نسأل الله العفو والعافية. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نسأل الله العفو والعافية. وسبب الذنوب والمعاصي والسيئات إذا وقع بها الإنسان فإنها تطمس القلب، ولهذا قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله العافية. رانا غطى على قلوبهم. فإذا رأيت الرجل يقع في المعاصي أو وقعت أنت أو أنا في المعاصي، نعوذ بالله من المعاصي صغيرها وكبيرها، فإن هذا من أسباب موت القلوب ومن أسباب أمراض القلوب ومن أسباب سواد القلوب. ولهذا ثبت عن ابن عباس، ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه في أمراض القلوب كتابه، يعني سأل له بأمراض القلوب، يقول ذكر عن ابن عباس أنه قال: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وبركة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. هذه الحسنة الطاعة، سبحان الله. يعني الإنسان بالطاعات يحصل على الخير في الدنيا والآخرة. ثم ترى إذا من الله عليه بالهداية، أنتم تعرفون هذا شيء ملموس، من الله عليه بالهداية ثم التزم بطاعة الله وصلى مع المسلمين، ترى أن اللون نفسه تغير، هذا حسيا مع المعنوي، ترى بأن هذا الشكل قد تغير ونور الإيمان يشع من وجهه، سبحان الله العظيم. قال: وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ونقصا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. إذن هذا من آثار المعاصي على الإنسان، وهي من أسباب الذل ومن أسباب الخسارة. الوحشة بل حرمان العلم النافع من أسباب أو من آثار المعاصي أن الإنسان يحرم العلم النافع. نسأل الله يعافينا وإياكم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تصور بأن الإنسان ينام 10 ساعات ثم يأتي إلى صلاة الجمعة مبكرا أو متأخرا، ثم يأخذ المصحف يقرأ فيه، وبمجرد ما يقرأ في القرآن يأتيه النعاس ويسقط المصحف. لا إله إلا الله. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا حرمان العلم النافع، حرمان العلم محروف. حتى القرآن يقرأ وهو على رحلة، سن لو كان متعبا، يعني حصل تعب إنسان ضعيف، لكن هذا يحصل من إنسان لو قيل له وجد جلس قلب بجنبه رجل وكان يتكلم معه بأمور الدنيا لانتبه، أما إذا قرأ في القرآن أصابه النماس. وكذلك يشاهد في حلقات بعض الحلقات بعض المجالس بعض تسمونها الديوانية، إذا كان هناك بعض الناس يحضرون الذكر فبعض الناس عنده نشاط حينما يذكر العقارات والمساهمات والدنيا، تراه يعني يفتح عينيه تفتيحا قويا، فإذا بدأ بعض الناس يذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مجرد ما يبدأ في الذكر يهدأ في النوم. ما السبب؟ ما لها رغبة في الخير محروم. إذن من آثار المعاصي حرمان العلم النافع، نسأل الله العفو والعافية. ما لها رغبة، إذا سمع عنده راديو وسمع آيات القرآن أغلقها أو بحث عن مكان آخر أو إذاعة أخرى، هذا يدل على أنه محروم. إذن هذا من أسباب المعاصي حرمان العلم النافع، والله عز وجل يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله، تقوى الله أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تخشى عقاب الله وتترك معصية الله على نور من الله على علم، تخشى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله يعني على نور على علم، ترجو ثواب الله، لابد أن ترجو ثواب الله، تريد الجنة وتريد الهروب من النار وتريد رضا الله رضوان الله الذي هو أكبر من الجنة ورضوانه من الله أكبر، وأن تترك معصية الله على نور من الله على علم تخشى عقاب الله. إذن قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يفرق تفرق به بين الحق والباطل، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا يدل على أن الإنسان إذا اتقى الله جعل الله له مخرجا. ولهذا يقول كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول شكوت إلى وكيع سوى حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يهدى عاصي. سبحان الله، يقول شكوت يقول أنا ما أحفظ، الإمام الشافعي يذكر بأنه كان يقرأ صفحة فترتسم بذهنه ومع ذلك هو لم يحفظ، يشكو إلى شيخه لا إله إلا الله ومع ذلك يقول شكوت إليك يشكو إلى شيخه يقول أنا ما أحفظ. الله أكبر، الإنسان منا إذا حفظ آية وآيتين ما شاء الله أنا ذكي عندي ذكاء خارق ما شاء الله الحمد لله، وهذا يحفظ الصفحة بمجرد النظر مرة واحدة ويقول أنا شكوت إلى وكيع سوى حفظ فارشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يهدى عصر. ويذكر عن أنه كان يقرأ على الإمام مالك رحمه الله تعالى فعجب الإمام مالك، عجب الإمام مالك عجبه ذكاء الشافعي فقال إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بغلبة المعاصي. انتبه، إن كنت تريد النور في القلب فاترك المعاصي وامشي بالخير. الله أكبر الله أكبر، هذا الذي وقع بنا كلنا إلا من عصى الله، كلنا خطأ كلنا خطأ وخيرا الخطأين التواب المعاصي والسيئات والموبقات، تحرم الإنسان الرزق، تحرم الإنسان العلم، تحرم الإنسان لذة العبادة، العبادة لذة عظيمة كل إنسان يتلذذ بها ما يعطاها إلا من وفقه الله، إذا صلى يجد الراحة النفسية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا بلال إذا أحزبه الأمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة، ونحن نقول أرحنا يا إمام من الصلاة، الصلاة طولت علينا، الدين يسر يسر ولا تعسر، يسر بشر ولا تنفر، خفف صلاتك. ولهذا وما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه قال أرحنا يا بلال بالصلاة قال جعلت قرة عيني في الصلاة اللهم صلي وسلم وبارك عليه، هذا يدل على هذه راحة نفسية هذه نعيم. ولهذا قال بعض السلف نحن في جنة لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من هذا النعيم لجالدنا عليه بالسيوف. الراحة النفسية والثقة بالله تعالى والتلذذ بالعبادة والتلذذ بقراءة القرآن، اللهم ارزقنا هذا الخير وهذه النعمة العظيمة التي قد حرمناها، نسأل الله أن يعفونا وعنكم جميعا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه نعمة عظيمة أنزلت على الإنسان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يغني هذا عن الطعام والشراب، حتى عن الطعام وعن الشراب. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يواصل في الصيام صوم اليوم واليومين في رمضان مواصلة، فأراد الصحابة أن يواصلوا فنهاهم قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أما أنتم أما معنى الحديث يعني ما قال أنتم لكن فهذا الإطعام والإسقاء اختلف أهل العلم في هذا الطعام الإسقاء، ما هو؟ هل هو طعام حقيقة يطعمه ويسقيه ويصائم كيف يصوم، أم هو أمر آخر؟ الصواب في ذلك كما ذكر ابن القيم والله أعلم أن الإطعام والإسقاء هو التلذذ بعبادة الله والأنس براحة هذه العبادة، تغنيه عن الطعام والشراب لأنه يتلذذ بعبادة الله والأنس بمناجاة الله تعالى، هذه نعم من النعم. لكن المعاصي حرمتنا هذا، تحرمنا كثيرا من الخيرات، نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن هذا من أسباب الوقوع في المعاصي وأنها تحرم العلم النافع. الظلمة في القلب وكذلك تحجب القلوب عن الله تعالى، تحجب القلوب عن الله وتغطي على القلوب كما سمعتم، تورث الذل. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فتكون العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد وهو حديث جيد. إذن سبحان الله، الذل والصغار على من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر من النبي، جعل الذل، من جعل الذل؟ الله تعالى. إذن هذا مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام تسبب الذل والهوان. كذلك تدسي النفوس المعاصي، تدسيها وتوقعها في الدنس. قد أفلح من زكاها بطاعة الله تعالى، وقد خاب من دساها. إذن هذه النفس تزكيتها بطاعة الله تعالى وتدريسها بالمعاصي والسيئات كما بين الله سبحانه وتعالى. الإهانة سواء من أسباب الإهانة للعبد في الدنيا والآخرة المعاصي، تورث له الذل والهوان. ومن يهن الله فما له من مكرم، إذا أهانه الله ما له من مكرم لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. تسبب للإنسان أن يدخل تحت اللعنة، فإن الله أن قد لعن على معاصي ولعن عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية. كذلك ولو كانت أي معصية أخرى يدخل تحت اللعنة، لأن اللعنة يجوز أن تلعن الإنسان أو تلعن على وجه العموم، فتقول لعنة الله على المرابين، الله لقد لعنهم عليه الصلاة والسلام، قال لعن الله من آكل الربا وموكل وكاتب وشاهده. لكن المعاصي الأخرى يجوز أن تلعن عليها، تقول لعنة الله على السارقين، لعنة الله على المروجين، لعنة الله على المسبلين مثلا، لأنها من الكبائر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله السارق يسرق البيضة، هذا عوجه العموم. أما تلعن شخص بعينه مرابي تقول لعنة الله على فلان، أو تلعن فلان بعينه يعني من أهل المعاصي والسيئات خمار تقول لعنك الله، لا، هذا عنت الشيطان على وجه العموم، على وجه العموم. لهذا إذن كل إنسان يعمل المعاصي يدخل تحت اللعنة، نسأل الله العفو والعافية. واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. فلا شك أن المعاصي لها آثار خطيرة على الإنسان في الدنيا والآخرة. تسبب نسيان الله لعبده، ينساه هو سبحانه، لا ينسى النسيان المعروف عند الناس، لكن مقابلة، يعني هذا من باب الجزاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالله سبحانه وتعالى أنساه نفسه حينما نسي طاعة الله ونسي المراقبة لله ونسي القيام بحقوق الله، نسيها وتناساها، الله أنساه مصالح نفسه في الدنيا والآخرة. حتى أن بعض أهل المعاصي لا تجد عنده فائدة لا في دينه ولا في الدنيا، أنساه الله نفسه فنسيه. إذن هذا تسبب المعاصي، تسبب نسيان الله للعبد إن لم يتوب إلى الله تعالى. كذلك قد تحرم الرزق، بل تحرم الرزق، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، جاء في الخبر وإن كان فيه مقال، لكن الآية تغني وتكفي. منطوق الآية يدل على أن من اتقى الله جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، لا يخطر له على بال. ومفهومها يدل على أن من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزق من حيث لا يحتسب ولا يكفر عن سيئاته ولا يعظم له أجرا. كذلك الذي يقع في المعاصي لا تيسر أموره، تجد أموره معسرة، أسأل الله أن يكون العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قد يدعو فلا يستجاب له، قد يبحث عن شيء يريده ولكن تغلق الأبواب دونه. ولهذا يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن هذا يدل على أن من لم يتق الله لا يجعل الله له من أمره يسرا. إذن فأثار الضروب كثيرة التي توقع الإنسان في الموبقات وفي الهلاك وفي الذل والهوان. والخلاصة أن ما من مصيبة تصيب الإنسان وما من ذنب يقع فيه الإنسان وما من خير يحرم الإنسان وما من شر يقع فيه الإنسان فهذا بسبب الذنوب والمعاصي كما سمعتم. وكذلك المعاصي تزيل البركة. قد يكون عند الإنسان أموال كثيرة وعنده، لكن البركة تزال بهذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذا بوحقت بركة بيعهما. رواه البخاري. هذا يدل على أن ما دام أنه كذب وكتم عيب السلعة فهذا محق البركة، هو لا يشعر. قد يكون عنده ملايين لكن قلبه فارغ، ما هناك رغبة في الخير ولا هناك يعني استفادة من هذا المال في طاعة الله ولا في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، محروم البركة. كذلك تسبب حلول النقم والمصائب كما قال الله تعالى في كتاب العزيز، بيّن بأن النعمة ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أنعم الله عليك بنعمة فاعلم يا عبد الله والله لا تزال بإذن الله تعالى إلا إذا غيرت من نفسك، لأن الله قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى وعد الله، والله أصدق قيلا وأحسن حديثا، حتى ما ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا ما بأنفسهم بدلت هذه النعمة نقمة، نسأل الله العافية. قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دل ذلك على أن الإنسان إذا أو الناس إذا وقعوا في فتنة أو وقعوا في بلاء وقعوا في هزيمة لا تغير حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعاصي والسيئات إلى طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن هذا من آثار المعاصي التي ذكرها الله تعالى وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك المعاصي من أسباب نقص العمر. قد يكون الإنسان يكون عمره قليل وقد يكون عمره طويل، وهذا قد يكون بالبركة، قد يكون بزيادة حقيقة في عمره. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. رواه مسلم ورواه البخاري كذلك. من أحب في رواية ومن سره يا بله، من سره أن يبسط له في رزقه ويسعى له بأثره أي يبدله في عمره فليصل رحمه. هذا سبحان الله ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا، قيل بأن قد يكون يعني هذا زيادة الرزق مشاهدة، وأما زيادة العمر فأولها رحمه الله تعالى أو هي على حقيقتها، فإما أن تكون بالبركة في الأعمال والبركة في حفظ الأوقات والبركة في قبولها وتنمية الأعمال فيكون كأنه عاش سنين طويلة، بارك الله بعمره وبارك الله بأعماله وبارك الله بوقته، تقبل الله حسناته، أقال الله عثرات. هذا زيادة في العمر كأنه عاش سنين طويلة. وإما أن تكون زيادة بالحقيقة، حقيقة زيادة في العمر، لكن هذه تكون زيادة في العمر علمها عند الله لا يخفى، يعني بأن فلان يصل رحمه فيزيد وفلان يقصر من عمره لأنه الله يعلم لا يخفى عليه خافي. أما عند الملائكة فلا يعلمون، قد يكتب عندهم عمره 60 سنة أو 50 سنة إن وصل رحمه، وإن قطعها عمره 10-15 فإن قطع عمره 30 وكذا، الملائكة ما يدرون لكن الله يعلم سبحانه لا يخفى عليه خافيه. فلا شك أن المعاصي من أسباب الذل ومن أسباب الهوان ومن أسباب التعاسة في الدنيا والآخرة، والطاعات من أسباب الفوز ومن أسباب النجاح ومن أسباب العز ومن أسباب التمكين ومن أسباب النصر ومن أسباب زيادة الرزق ومن أسباب البركة في العمر ومن أسباب صحة الصدر. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدر الإسلام وغير ذلك من خير الدنيا والآخرة بسبب الطاعات، وشر الدنيا والآخرة بسبب المعاصي. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيدني وإياكم من المعاصي، فإنها ذل وهوان. يقال بأن الحسن البصري يقال إنهم وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال، إن الذل المعصية لا يفارق رقابه. يعني بعض الناس ولو كان عنده ملايين وبليارات في الدنيا ولكن عنده معصية، ذل المعصية في رقابهم. ولهذا قال بعض السلف اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. المعصية من أسباب الذل والهوان، ومن تاب تاب العلاج التوبة، من تاب تاب الله عليه حتى لو وقع في الشرك بالله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. السيئات تبدل حسنات، اختلف أهل العلم هل هي حقيقة تبدل حسنات؟ الأمر عظيم، عنده سيئات كالجبال وعنده ما عنده حسنات، كيف تبدل السيئات حسنات؟ فمنهم من حاول ومنهم من فسر ومنهم، ولكن الصواب ظاهر الآية إذا جاء بالشروط، شروط التوبة التي ذكرها الله تعالى وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأقبل إلى الله وأقلع عن الذنب وندم على ما فات وعزم أن لا يعود ورد الحقوق إلى أهلها، وكانت التوبة قبل الغرغرة وقبل أن يحال بينه وبينها، فحينئذ تنقلب السيئات حسنات. إن الله على كل شيء قدير، الله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، من يحجب على الله تعالى؟ إذن الآية على ظاهرها قد تبدل سيئات حسنات إن صدق مع الله وتاب وأقلع، وقد يكون من السابقين وقد يكون من المقربين إن وفقه الله تعالى لذلك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يعزنا وإياكم بطاعته، ونعوذ بالله من معاصيه ما ظهر منها وما بطن. وأسأله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأسأله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لك شيخ، جزاك الله خير. شكر الله لشيخنا هذه الكلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته يوم أن يلقى الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هنا تنبيه
الشيخ يقول الإقرار كلية ما عندي منها.
يقول فضيلة الشيخ نرى أن لكم جهدا مشكورا جزاكم الله خيرا في توثيق أحكام الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه. يقول نرى أن لكم جهدا مشكورا جزاكم الله خيرا في توثيق أحكام الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه في كثير من كتبكم، والاقتراح والمرجو من فضيلتكم توثيق أحكام وترجيحات الشيخ، وأنتم من حيث قربكم يعني من حيث قربكم من الشيخ وعلمكم بأقواله فلو نقلتم لنا أقواله والتي دونتموها أثناء الطلب في كتاب يكون مرتبا على أبواب الفقه، ولكم منا جزيل الشكر.
الله نسأل الله أن يجعلنا خير مما يقول ما تقوله ويغفر لنا ما لا تعلمون. هذه اللي رأيتموها ما هي إلا تعليقات على بعض الكتيبات على بعض الكتب، يعني ما هي تدوين، لكن أثناء مثل القراءة في صحيح البخاري على سماحة الشيخ رحمه الله يعني تدون تعليقاته. ولهذا أقول إذا نقلتها ما أقول يعني قال الشيخ قال سمعته، أقول سمعته من باب السماع لا من باب الترتيب، فهي قليلة، لكن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والشيخ رحمه الله تعالى له طلاب وله مؤلفات اشتملت على هذا الترجيحات، مثل فتواه الآن وصلت إلى 27 مجلد فيها من العلم العظيم، علم الكتاب، علم السنة في العقيدة وفي الفقه وفي أنواع العلوم، وله كذلك كتب مؤلفة رحمه الله تعالى، وله أشرطة كثيرة في نور على الدرب وغير ذلك، من أراد العلم يبحث له. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
ختاما ننبه هنا أن فضيلة الشيخ سيكون له محاضرة في اسطبل جمعية إحياء التراث بعد العشاء يوم الخميس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.